لسيده، وإن كان جنى جناية توجب القصاص اقتص منه حرا كان المجني عليه أو عبدا، وإن كانت خطأ تعلق عرشها برقبته لأنه عبد، وإن جنى عليه حر فلا قود لأنه عبد.
أطال الكلام رحمه الله في مصحف اللقيط، وهذا إن لم يوجد اللقيط إلا نادرا ففيه تمرين للطالب على التفريعات على القواعد، فالكلام مفيد على كل حال إن شاء الله. وربما في بعض البلاد يكثر اللقطة فتكون معرفة أحكامها مهمة. نعم.
باب الوديعة. قبول الوديعة مستحب لمن علم من نفسه الأمانة لما فيه من قضاء حاجة أخيه ومعونته، وقد أمر الله تعالى ورسوله بهما.
ما هي الوديعة؟ الوديعة هي أن يضع ماله عند شخص يحفظه له، سواء كان المال مما ينقل أو مما لا ينقل، يعني سواء كان مالا كبيرا لا يمكن نقله أو كان مما ينقل أو كان مما يتناول كالأثمان والجواهر والحلي وما أشبه. فهي الوديعة أن يجعل ماله عند من يحفظه له، ويأتي إن شاء الله أحكام المودع. وهي يقول مستحبة للمودع، مباحة للمودع، أما إباحتها للمودع فلأنها ماله، والأصل أن جميع تصرفاته بماله مباحة، وأما المودع الذي يأخذها فإنها مستحبة له لما في ذلك من الإحسان وقضاء حاجة أخيه، لكن بشرط أن يأمن نفسه عليها، فإن كان لا يأمن نفسه أو كان في مكان خوف يخشى عليها فالأفضل أن لا يقبل. أما الأول فظاهر إذا كان لا يأمن نفسه عليه، لأنه لو قبلها لعرض نفسه للإثم والعقوبة، وأما الثاني فلأنه لو قبلها ربما يشق عليه حفظها والدفاع عنها، لأنه ربما يسطو عليه لصوص لأخذها فيتعب. فإن قال قائل في هذه المسألة إذا كان وجودها عنده أحفظ لها من وجودها عند صاحبها، فهل نقول إن هذا من باب التعاون ويستحب أن يأخذها؟ نعم، نقول هكذا، نقول ما دمت أنت عندك جنود وعندك من يحفظ بيتك ومن يحفظ متجرك، وذاك ليس عنده أحد يحفظ بيته ومتجره، فبقاؤها عندك أحفظ، فأحسن إلى آخره. نعم.
وإن كان عاجزا عن حفظها أو خائفا من نفسه عليها لم يجز له قبولها، لأنه يغرر بها إلا أن يخبر ربها بذلك فيرضى، فإن الحق له فيجوز ببذله،
ولكن بشرط أن يرضى رضا حقيقي، لأنه يعني قد يقول له المودع أنا أقبل وديعة ذاك الشيخ لا تأمني عليها، فلعلي يوم من الدهر أحتاجها وأتصرف فيها، فإذا قال نعم لا بأس راضيا بذلك فله هذا، وإن قال نعم لأنه ظن أن قوله لا تمني عليها يريد أن لا يلزمه بها فإنه لا يقبل ولو رضي، لأنه أحيانا يظن المودع أن المودع لما قال هذا الكلام يريد أن لا يقبلها ولا يقبلها، فإذا علم هذا مراده فلا يخلف. وأما إذا علم أنه قبل أن يتصرف فيها ويأخذ منها ما شاء فالأمر إلى صاحبها. نعم.
ولا يجوز قبولها إلا من جائز التصرف في المال، فإن استودع من صبي غير مأذون له أو سفيه أو مجنون ضمن. التصرف في المال فإن استودع من صبي غير مأذون له أو سفيه أو مجنون ضمن، لأنه أخذ ماله من غير إذن شرعي فضمنه كما لو غصبه، ولا يبرأ إلا بتسليمه إلى وليه كما لو غصبه إياه. فإن خاف أنه إن لم يأخذه منهم أتلفوه لم يضمنه إن أخذه، لأنه قصد تخليصه من الهلاك فلم يضمن كما لو وجده في سيل فأخرجه منه. فصل. والوديعة أمانة إذا تلفت من غير تفريط لم يضمن المودع بالإجماع، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المستودع ضمان. فإن تلفت من بين ماله ففيها روايتان أظهرهما لا يضمن للخبر، ولأنه أمين لم تظهر منه خيانة فلم يضمن كما لو ذهب معها شيء من ماله، والأخرى يضمن لأنه روي عن عمر رضي الله عنه أنه ضمن أنسا وديعة ذهبت من بين ماله.
هذه مسألة ضمان الوديعة بالنسبة للمودع، هل هو لازم أو لا؟ نقول: هذه الوديعة هل وقعت بيد المودع برضا صاحبها؟ الجواب نعم. إذن تكون يده يد أمان فلا يضمن إلا إذا تعدى أو فرض فيضمن. مثال التعدي أن يستعملها بدون إذن صاحبها، مثال التفريط أن يفرط في حفظها بأن لا يغللها عن الشمس إن كانت الشمس تضرها، أو عن المطر إن كان المطر يضرها، أو ما أشبه ذلك، أو يجعل الأبواب مفتوحة، فهذا تفريط. والفرق بين التعدي والتفريط أن التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. فإذا تلفت بلا تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه لأنه أمين والمال بيده بإذن صاحب. وهذا إذا تلفت مع ماله بالإجماع، مثل أن يشب حريق في متجره ويحرق كل ما في المتجر، أو يأتي لص ويسرق ما في البيت كله، فهذا لا ضمان فيها بالإجماع. لماذا؟ لأن المودع غير متهم في هذا، ولا يمكن أن تتوجه إليه التهمة، لأن ماله تلف مع الوديعة. أما إذا تلفت من بين ماله، يعني سرقت الوديعة من بين ماله وماله لم يسرق، فهل يضمن أو لا؟ يقول مالك رحمه الله: إن فيها قولا هما روايتان، رواية أنه يضمن ورواية ثانية لا يضمن. وجه الرواية الأولى أن كونها تلفت من بين ماله يدل على أنه فرط فيها دون ماله، ووجه الثانية أنه لا يضمن ولو تلف من بين ماله أنه أمين. وأحيانا يدخل اللص ويأخذ شيئا ويدع شيئا، لا سيما إذا كان ما في البيت دون هذه في النفاسة، يعني أنفس ما في البيت هذه الوديعة، هذا من الممكن جدا أن يأخذها السارق ويدع إيش؟ يدع غيره. والصواب هو هذا، أنه أنها إذا تلفت مع ماله أو دون ماله فإنه لا ضمان فيه ما لم يتعدى أو يفرق. فإن قال قائل لماذا تجيبون أثر عمر؟ قلنا هذه قضية عين، يحتمل أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه علم أن هناك تفريطا وتساهلا في الوديعة فضمنها المودع، ويحتمل أنه رضي الله عنه أراد أن يسد الباب حتى لا يدعي المودعون أنها تلفت من بين أموالهم وهم يكذبون. وقضايا الأعيان لا عموم لها، لأنها قضية خاصة في شيء واقع يكون أحاط به أشياء من الشروط أو انتفاء الموانع أوجبت أن يكون مخالفا لغيره. إذن الصواب القول بأن الوديعة إذا تلفت فلا ضمان على المودع إلا إذا تعدى أو فرط، هذه القاعدة. نعم يا أحمد.
أن تودع ملابس ونشرها لصلاح
أحيانا
الملابس
حطها
وحط نشرها
على محل وصلت. هل نشرها
في الشارع؟
ليس عليه ضمان لأنه من مصلحته. نعم.
كثيرا ما نسمع في بعض الردود على بعض الاستدلالات أن هذا من قضايا الأعيان.
نعم.
لكن يشوف ما هو الضابط في قضية العين؟ لأنك أن يرد النص في هذا.
نعم، قضية العين اللي ما فيها لفظ عام، حادثة وقعت فحكم فيها بكذب، ليس هناك لفظ عام. عمر رضي الله عنه لم يقل أي وديعة تلفت من بين مال المودع ففيها الضمان، حكم بقضية معينة لها ملابساتها التي أوجبت أن يحكم بها. كل شيء قضية عين، لكن إذا كان عندنا لفظ عام يدل على خلافه أخذنا باللفظ العام. نعم.
أخذ مال مقابل حفظ الوديعة
يكون أجيرا،
ولو تلف الشقوى.
نعم.
وحتى
لا ولو تلف لا يغني إذا لم يتعدى المفرق، لكن الفرق أن المودع لو ادعى الرد وأنكر صاحب المال قبل قوله، والأجير لو ادعى الرد وأنكر صاحب المال لم يقبل قوله، هذا فرق. نعم انتهى الوقت. طيب.
نعم. فصل. فإن لم يعين له صاحبها الحرز لزمه حفظها في حرز مثلها، فإن أخر إحرازها فتلفت ضمنها لتركه الحفظ من غير عذر، وإن تركها في دون حرز مثلها ضمن، لأن الإيداع يقتضي الحفظ، فإذا أطلق حمل على المتعارف وهو حرز المثل، وإن أحرزها في حرز مثلها أو فوقه لم يضمن، لأن من رضي بحرز مثلها رضي بما فوقه.
طيب، وإن كان أحرز من وجه دون وجه فهو ضامن، لأن تعيين صاحبها لهذا الحرز يقتضي تعينا، كل يجتهد يقول أجعل في مكان آخر ليس له ذلك. أما إذا نقلها من المكان الذي عينه صاحبها إلى مكان أحرز فلا ضمان عليه.
أما بعد، فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي: في باب الوديعة. فصل. فإن عين له الحرز فقال أحجزها في هذا البيت فتركها فيما دونه ضمن لأنه لم يرضى، وإن تركها في مثله أو أحرز منه فقال القاضي لا يضمن لأن من رضي شيئا رضي مثله وفوقه. وظاهر كلام الخرقي أنه يضمن لأنه خالف أمره لغير حاجة فأشبه ما لونها.
ومثل ذلك إذا قال احفظها في الصندوق، في الصندوق التجوري الحديد القوي، فتركها في الشنطة فسرقت من الشنطة، يضمن أو لا؟ الشنطة يا أخواني حرز مثله، يعني يحرز بها مثل هذا المال، يضمن أو لا؟ يضمن. إذن القاعدة إذا عين صاحبها حرزا فأحرزها بما هو فأحرزها بما دونه فإنه يضمن. طيب لا أشكال فيها. إذا أحرزها بما هو أقوى وأولى نعم فيه الخلاف، فيه خلاف لأنه ترك ما عينه، والقول الصحيح أنه لا يضمن لأنه فعل خيرا. ولهذا شواهد من الشريعة، فالإنسان مثلا إذا نذر الصلاة في المسجد النبوي فصلى في المسجد الحرام أجزاء لأنه خير. إذا أحرزها في مثله قال أحرزها في صندوق تجوري، أحرزها في الصندوق اللي عين، ثم نقلها إلى صندوق مثلي تماما، يضمن أو لا يضمن؟ فيه خلاف كما ذكر المؤلف. منهم من قال إنه لا يضمن لأن ما يريده صاحبها هو أن تكون في مكان آمن وليس له غرض في هذا الصندوق المعين الأحمر أو الأخضر أو ما أشبه ذلك، وهذا محل نظر. الإنسان يتردد إن نظرنا إلى تعيين صاحبها قلنا يضمن لأنه خالف بدون حاجة، وإن نظرنا إلى أن المعنى واحد قلنا لا لا يضمن. فالخلاصة الآن إن أحرزها بما دونه وبما فوقه لم يضمن، هذا عندنا جزم بمثله محل تردد، محل تردد. إلا إذا قال أنا أحرزتها بمثله لأنه أخفى وأستر، مثل في أقصى الغرفة أو الحجرة. ومعلوم أن السارق إذا جاء يسرق وش يبدأ؟ يبدأ بالأدنى، هذا الغالب، هذا هو الغالب. فهنا نقول إنه وإن كان المحلان سواء في الحفظ لكن اختلاف المكان يجعل أحدهما أولى. نعم.
وإن قال احفظها في هذا البيت ولا تنقلها عنه فنقلها لغير حاجة ضمنها، سواء نقلها إلى مثله أو أحرز منه لأنه خالف نص صاحبها. وإن خاف عليها نهبا أو هلاكا فأخرجها لم يضمنها، لأن النهي للاحتياط عليها، والاحتياط في هذه الحال نقلها. فإن تركها فتلفت ضمنها لأنه فرض في تركها، ويحتمل أن لا يضمن لأنه امتثل أمر صاحبها. فإن قال لا تخرج،
الصحيح أنه يضمن، الصحيح أنه يضمن لأن أمر صاحبها بناء على أن هذا أحفظ لها. فإذا خاف عليها فيما عينه وكان عنده ما هو أحفظ فالواجب عليه النقل، فإذا لم يفعل فقد فرط.
فإن قال لا تخرجها وإن خفت عليها فأخرجها لخوفه عليه لم يضمن لأنه زاده خيرا.
وإن عليه
نعم الشيخ
نعم
نعم
كل نسخ عندكم كذا علي كل عليها عليها بالألف هذا الصوت
أشار إليها يا شيخ.
نعم في المطبوعة عليها هذا هو الصحيح. نعم.
وإن تركها
فكيف ما أشار لها
أليس قد أشار؟
وين الرقم؟ رقم أشار
نفس الرقم أو الرقم
أخرجها لخوفي عليه ما في رقم
الرقم هذا في نص الصفحة
كيف؟
في نص الصفحة من يسار الرقم
بس ما يناسب
أيما؟
إذا أنقلوا الرقم رقم واحد من
لا. لا يا شيخ
كيف؟
الرقم اللي في الحاشية تحت للرقم الذي في نصف الصفحة في نصف الصفحة لتعذر إقامة البينة عليهما قال في ميم عليها واحد
في نصف لأنهم لما يتعذر إقامة البينة عليها ثم قول في حول عليها وفي التلاف مع يمينه لتعذر إقامة البينة عليهما. طيب حنا ننقل واحد اللي فوق واللي ما نعطى عليه شيء لأن عليهما متعين
عليهما
متعين. نعم.
وإن تركها فتلفت لم يضمن لأن نهيه مع خوف الهلاك إبراء من الضمان فأشبه ما لو أمره بإتلافها فأتلفها فإن أخرجها فتلفت فادعى إنني أخرجتها خوفا عليها فعليه البينة على ما ادعى وجوده في تلك الناحية لأنه مما لا يتعذر إقامة البينة عليه ثم القول قوله في خوفه عليها وفي التلف مع يمينه لتعذر إقامة البينة عليهما.
عندي في هذا نظر إذا قال لا تخرجها وإن شفت عليها ثم لم يخرجها فتلفت فينبغي أن يضمنها ولكن لا تعطى صاحبها لا يعطى الضمان صاحبها وذلك لأن قوله لا تخرجها ولو خفت عليها يعني إضاعة المال وإضاعة المال محرمة فيقال أنت الآن ضامن ولكن نأخذ منك بدلها ونصرفه إلى بيت المال ولا نعطيه صاحبها لأن صاحبها قد رضي بما يحصل من تلف هذا إذا وقعت المسألة أما قبل أن تقع فنقول إذا قال لك صاحبها لا تخرجها وإن خفت عليها فلا تقبل أصلا لأن قوله هذا يتضمن إيش؟ إضاعة المال وإضاعة المال حرام والمعونة على ذلك حرام. نعم فصار أولا نقول إيش نعم هذا نقول أولا نقول لا تقبلها أصلا فإن قدر أنه قبلها وتلفت فعليه الضمان لكن لا يعطى صاحبها بل يجعل في بيت المال
فإن قال لا تقفلن عليها قفلين ولا تنم فوقها فخالفه فالمذهب أنه لا يضمن لأنه زاد في الحرز فأشبه ما لو قال له اتركها في صحن الدار فتركها في البيت ويحتمل أن يضمن لأنه نبه اللص عليها وأغراه بها.
راجع واضح القضية؟
نعم.
إذا قال لا تقفل عليها قفلين نعم ولا تنم فوقها والعادة أنه كلما كان الشيء ثمينا ووضع في صندوق أنها تزاد الأقفال أليس كذلك؟ وأنه إذا نام على الإنسان على شيء فإنه يدل على أنه مهم فإذا جاء اللص ورأى هذا نائما عليها قال هذه مال عظيم فحرص على السرق. وكذلك إذا جعل فيها قفلين. وفي هذا الحقيقة هذا الاحتمال فيه نظر، لأننا لو قلنا بهذا لقلنا لا تجعل في الصندوق قفلا أصلا، لأن عجز اللصوص إذا رأوا الشيء غير مقفل قالوا هذا ما في شيء، لو كان في شيء لقفل عليه. فالاحتمال الذي ذكره المؤلف فيه نظر، بل نقول هذا الرجل زاده خيرا، جعل قفلين ونام عليه، لأن اللص إذا جاء أول ما يجي وش بيسوي به الرجال اللي نام عليه؟ نعم يدربيهم منين؟ المشكلة نعم
شوية عند الرباط
إيش؟ نعم أو كما قال خالد ربما يقتله ويأخذ ما تحته. نعم ما يصحيه أبدا. نعم
فصل. فإن أودع نفقة فربطها في كمه لم يضمن، وإن تركها فيها بغير ربط وكانت خفيفة لا يشعر بسقوط.
فإن أودع
فصل. فإن أودع نفقة فربطها في كمه لم يضمن، وإن تركها فيها بغير ربط وكانت خفيفة لا يشعر بسقوطها ضمن لتفريطه، وإن كانت ثقيلة يشعر بها لم يضمن، وإن تركها في جيبه أو شدها على عضده لم يضمنها، لأن العادة جارية بالإحراز بهما. وإن قال اربطها في كمك فأمسكها في يده ضمن، لأن اليد يسقط منها الشيء بالنسيان، ويحتمل أن لا يضمن لأن اليد لا يتسلط عليها الضرار بالبط. وقال القاضي اليد
أرض حالي. نعم. أعطاه دراهم وقال اجعلها في كم. كيف في كم؟ عاجز الناس فيما سبق يكون إنسان له كم وفيه خرقة متدلية يقضي بها الإنسان حاجاته، وعهدنا هذا يسمى عندنا في اللغة العامية الردون، والواحد ردن. وكان الناس بالأول ما عندهم يشترون أكياس من السكر ومن الرز، يشترون بشيء يسير، فيأتي إلى صاحب الدكان اللي يسمونه البقالة ويشتري منه ويضع في هذا الكون في هذا الخرقة المتدلية ثم يربطها. هذا قال اجعلها في كمك، فجعلها في يدها امسكها بيده يضمن. أيهما أحرز؟ اليد أحرز، لكن آفتها أن اليد هي آلة العمل، ربما مع النسيان إذا أراد يأخذ شيء وضعها ثم نسيها، وهذا يقع كثيرا. فالكم أحرز من هذه الناحية، واليد أحرز من ناحية أخرى، وعليه فيضمن إذا قال جعلها في كمك فجعلها في يدك. طيب وإن قال جعلها في يدك فجعلها في كمك؟ ها؟ نفس الشيء، يعني أنها كل واحد منهما أحرز من الآخر من وجه، فيضمن إذا غير ما عينه. طيب لا يتسلط عليها الضرار بالبط. نبي جابر لما غفل وش معنى بالبط؟ شفتني غافل ها؟ وش معنى بالبط؟ البط طائر معروف. نعم اي لا البط طائر معروف هكذا. ويقول ظننته من الآخر، يعني وافق على أنه طائر معروف. شق صحيح. الطرار هو الذي يبط، يقول في تعريف العلماء هو الذي يبط الجيب ويسرق منه، يعني الجيب المخباه يبطه. وعندهم السراق حذق في هذه المسألة، حذق عجيب، تجده يبط الجيب ويأخذ منه وصاحبه ما علم، لا سيما في الزحمات. نعم.
وقال القاضي: اليد أحرز عند المغالبة، والكم أحرز عند غيرها، فإن تركها في يده عند المغالبة فلا ضمان عليه، لأنه زادها احتياطا، وإلا ضمنها لنقلها إلى أدنى مما أمره به، وهذا صحيح. وإن قال اجعلها في كمه
عند المغالبة، ما في شك أن اليد أحرز، يعني لو أن السارق أراد أن يأخذها من الكم فأمسكها المودع بيده حتى لا يأخذها ذاك، كل يعلم أن هذا إيش أحرز وأنه من مصلحتها. نعم.
وإلا ضمنها لنقلها إلى أدنى مما أمره به، وهذا صحيح. وإن قال اجعلها في كمك فتركها في جيبه لم يضمن، لأنه أحرز، لأنه ربما نسي فسقطت من الكم. وإن قال اجعلها في جيبك فتركها في كمه ضمن، وإن قال اتركها في
جيبك. لا، الجيب هنا، هذا أليس هذا الجيب الآن؟
نعم.
طيب المخفات اللي بالجيب هذه المخفات بالجيب، نعم، وهذه أيضا بالجيب، لكن هذه ما هي ذات حفظ، هذه ما هي ذات هذه الحفظ، يعني ما يمكن أحد يدخل يده لا يعلم به الإنسان. نعم.
وإن قال اتركها في بيتك فشدها في ثيابه وأخرجها معه ضمن، لأن البيت أحرز. وإن شدها على عضده مما يلي جيبه لم يضمن، لأنه أحرز من البيت. وإن شدها مما يلي الجانب الآخر ضمن، لأن البيت أحرز.
والله الظاهر انه هو الصواب، يعني على عرض مما يجيبه تصوره صعب، لان يعني هذا هو العرض مما يلي جنبه سهل حطه هنا من داخل، مما يلي جيبه صعب، يعني ما يستقيم، ولا الظاهر الصواب اللي المطبوع
صحح يا شيخ.
ها؟ صحح. هي موجود في الأصل.
اي نعم.
موجود.
وإن شدها مما يلي الجانب الآخر ضمن، لأن البيت أحرز، لأنه ربما يبطها الطرار. وإن قال احفظها في البيت ودفعها إليه في غيره فمضى بها إليه في الحال لم يضمن، وإن قعد وتوانى ضمنها، لأنه توانى عن حفظها فيما أمر به مع الإمكان.
هذا فيه نظر، يعني لو أعطاه هي مثلا في السوق وقال احفظها في البيت، الرجل له شغل في السوق يريد أن يأخذ حاجات، أو لاقاه صاحب له وقال نخرج نتمشى، يقول المؤلف أنه يضمن، لكن هذا فيه نظر، لأنه في العادة لا يعد مفرطا ولا معتديا. نعم، لقالوا اذهبها الآن وكانت البلاد مخوفة، فهنا قد نقول بالضمان، لكن إذا قال اذهب بها الآن وهو يتوقع أن يكون له شغل، سيقول إيش؟ يقول لا، أنا عندي شغل. نعم.
فإن قال احفظ هذا الخاتم في البنصر، فجعله في الخنصر ضمن لأنها دون البنصر، فالخاتم فيها أسرع إلى الوقوع. وإن
من يعرف الخنصر والبنصر؟ قليلا اللي يعرفون الخنصر. يلا عبد الرحمن بن جبل، وين الخنصر؟ وين ما هذا؟ إذا كنت تريد أن يفهم الطلاب وقف واقف واستدر مرتين. ما هو الأطرف أو اللي بينه وبين الأوسط؟ نعم، أصغر واحد. هذا إيش هو؟ رأيت أنك لم تعرف أصغر واحد والخنصر؟ سبحان الله، متأكد؟ هي أصغر. لا، الكلام على الأول، أصغر واحد والخنصر. هي أنا أشوف أنا، لكن هو أصغر واحد. قل لي أصغر واحد ولا أكبر واحد؟
أصغر من وجه لكنه ما
الله. على كل حال هو كما قلت آخر واحد وهو أصغر، هذا خنصر. واليليه بنصر، واليليه واليليها واللي الآخر من الجهات الأخرى الإبهام. طيب نعم، أعد الجملة.
فإن قال احفظ هذا الخاتم في البنصر فجعله في الخنصر ضمن لأنها دون البنصر، فالخاتم فيها أسرع إلى الوقوع. وإن جعله في الوسطى وأمكن إدخاله في جميعها لم يضمن لأنها أغلظ فهي أحفظ له. وإن انكسر أو بقي في رأسها
أو إدخاله في جميع، لأنه قد يمكن إدخاله في الفصلة الوسطى، أليس كذلك؟ يعني مثلا الذي يدخل في البنصر يدخل فيه كاملا، ربما يدخل في الوسطى نعم في أنملتين، فهنا يضمن. لكن إذا دخل في كل الأنامل الثلاث لم يضمن لأنه أغلط، وإخراج الخاتم من الأغلط أصعب من إخراجه من الذي دونه. نعم.
وإن انكسر أو بقي في رأسها ضمنه لفاديه فيه. وإن قال لا تدخل أحدا البيت الذي فيه الوديعة فخالفه فسرق الضمن لأن الداخل ربما دل السارق عليها.
طيب إذا كان الداخل أمينا ولا يمكن أن يسرق ولا أن يدل السراق، فالاحتمال البعيد لا ينبغي أن تناط به الأحكام. فالصواب أنه إذا أدخل إليها أحد إن كان يخشى منه فهو ظالم، وإلا فلا. لو أن هذا المودع أدخل إخوانه أصدقاءه للبيت الذي فيه الوديعة وقال لا أدخل فيه أحد فليس عليه شيء. والله أعلم.
قد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب الوديعة فصل: وإن أراد المودع السفر أو عجز عن حفظها ردها على صاحبها أو وكيله ولم يجز دفعها إلى الحاكم لأنه لا ولاية للحاكم على حاضر، فإن سافر بها في طريق مخوف أو إلى بلد مخوف أو نهاه المالك عن السفر بها ضمن لأنه مفرط أو مخالف، وإن لم يكن كذلك لم يضمن لأنه
مفرط هو الذي يترك ما وجع، والمخالف من المعتدين لأنه ارتكب ما نهي عنه.
وإن لم يكن كذلك لم يضمن لأنه نقلها إلى موضع مأمون أشبه ما لو نقلها في البلد. وإن لم يرد السفر بها ولم يجد مالكها دفعها إلى الحاكم لأنه دفعها إلى الحاكم لأنه متبرع بالحفظ فلا يلزمه ذلك مع الدوام. والحاكم يقوم مقام صاحبها عند غيبته، فإن دفعها إلى غيره مع قدرته عليه ضمنها لأنه كصاحبها عند غيبته، وإن لم يجد حاكما أو دعها ثقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يهاجر أودع الودائع التي كانت عنده لأم أيمن، ولأنه موضع حاجة وعنه يضمن. قال القاضي: يعني إذا أودعها من غير حاجة، فإن دفنها في الدار وأعلم بها ثقة يده على المكان فهو كإيداعها إياه، وإن لم يعلم بها أحدا فقد فرط، لأنه لا يأمن الموت في سفره. وإن أعلم بها من لا يد له على المكان فكذلك، لأنه ما أودعها. وإن أعلم بها غير ثقة ضمنها، لأنه عرضها للذهاب. وإن حضره الموت فهو كسفره، لأنه يعجز عن حفظها.
والحاصل أنه إذا لم يجد ربها وأراد سفر، فإن عين ربها أحدا، إن قال للمودع: إن سافرت فأعطها فلان، فهنا يعطيها من عينه. وإن لم يعين أحدا، فهل يقدم الثقة على الحاكم أو يقدم الحاكم على الثقة؟ كان المؤلف صريح بأنه يقدم الحاكم على الثقة، وقيل بل يقدم الثقة على الحاكم، لأن الحاكم يتولى أشياء كثيرة وربما تضيع عنده، أو ربما يعطيها الحاكم آخر ممن يحفظ مال بيت المال وما أشبه ذلك. فإذا أودعها ثقة فكان إيداع الثقة أولى. وهذا ينبغي أن ينظر إلى المصلحة لهذه الوديعة. إذا كان الحاكم ممن عرف بالتهاون وعدم المبالاة، وإذا جاءه المال أعطاه خادمه الذي عنده وتهاون فيه، فهنا يعطيها الثقة، وإلا فالحاكم أولى. فإن لم يكن حاجة إلى إيداعها فإنه لا يجيبها، لأن المودع ليس له أن يتصرف في الوديعة بإيداعها إلى غيره. نعم.
فصل: ولا يجوز أن يودع الوديعة عند غيره لغير حاجة، لأن صاحبها لم يرضى أمانة غيره، فإن فعل فتلفت عند الثاني مع علمه بالحال، فله تضمين أيهما شاء.
كيف؟
فإن فعل فتلفت عند الثاني مع علمه بالحال، فله تضمين أيهما شاء، لأنهما متعديان، ويستقر ضمانها على الثاني، لأن التلف حصل عنده، وقد دخل على أنه يضمن. وإن لم يعلم بالحال فقال القاضي: يضمن أيهما شاء، ويستقر ضمانها على الأول، لأن الثاني دخل على أنه أمين. وظاهر كلام أحمد أنه لا يملك تضمين الثاني لذلك.
والصواب ما هو ظاهر كلام الإمام أحمد، لأن الثاني محسن، وقد قال الله تعالى: ما على المحسنين من سبيل، وهو لا يعلم أن هذه الوديعة عند غير صاحبها، بل ظن أن الذي أودعه هو صاحبها فيكون محسنا، وقد قال الله تعالى: ما على المحسنين من سبيل. فظاهر النص أولى من كلام القاضي رحمه الله. نعم.
وإن دفعها إلى من جرت عادته بحفظ ماله كزوجته وأمته وخازنه لم يضمن، لأنه حفظها بما يحفظ به ماله، فأشبه حفظها بنفسه. وإن استعان بغيره،
لكن بشرط أن يكون هؤلاء ممن يحفظون نوع المال، لأنه مثلا قد يرضى زوجته لحفظ الطعام واللباس والفراش، لكن لا يرضى أن تحفظ الدراهم والشيء النفيس. فينظر إذا كانت الوديعة من الدراهم والشيء النفيس وكانت لا ولم تجري عادته أن يودع أن يستحفظ زوجته على هذا، فإنه إن استحفظها على هذه الوديعة صار ضامنا. واضح يا جماعة؟ يعني ليس مطلق كونها حافظة لماله يبيح له أن يعطيها الوديعة، بل ننظر إذا كان تحفظ المال الذي من جنس الوديعة فنعم يعطيها إياه، وإلا فلا. نعم.
وإن استعان بغيره في حملها ووضعها في الحرز وسقي الدابة وعلفها لم يضمن، لأن العادة جارية بذلك أشبه فعله بنفسه. فصل. وإن خلطها بما لا تتميز منه ضمنها، لأنه لا يمكنه رد أعيانها. وإن خلطها بما تتميز منه كصحاح بمكسرة وسود ببيض لم يضمن، لأنها تتميز من ماله أشبه ما لو تركها مع أكياس له في صندوقه.
أيها الإخوة، لم يتم التعليق في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.
سيدك. وإن كان جنى جناية توجب القصاص اقتص منه حرا كان المجني عليه أو عبدا. وإن كانت خطأ تعلق أرشها برقبته لأنه عبد، وإن جنى عليه حر فلا قود لأنه عبد.
أطال الكلام رحمه الله في مصحف اللقيط، وهذا إن لم يوجد اللقيط إلا نادرا ففيه تمرين للطالب على التفريعات على القواعد. الكلام مفيد على كل حال إن شاء الله، وربما في بعض البلاد يكثر اللقطة فتكون معرفة أحكامها مهمة.
باب الوديعة. قبول الوديعة مستحب لمن علم من نفسه الأمانة لما فيه من قضاء حاجة أخيه ومعونته، وقد أمر الله تعالى ورسوله بهما.
ما هي الوديعة؟ الوديعة هي أن يضع ماله عند شخص يحفظه له، سواء كان المال مما ينقل أو مما لا ينقل، يعني سواء كان مالا كبيرا لا يمكن نقله أو كان مما ينقل أو كان مما يتناول كالأثمان والجواهر والحلي وما أشبه. فهي الوديعة أن يجعل ماله عند من يحفظه له، ويأتي إن شاء الله أحكام المودع. وهي أقول مستحبة للمودع، مباحة للمودع، أما إباحتها للمودع فلأنها ماله، والأصل أن جميع تصرفات ماله مباحة. وأما المودع الذي يأخذها فإنها مستحبة له لما في ذلك من الإحسان وقضاء حاجة أخيه، لكن بشرط أن يأمن نفسه عليها. فإن كان لا يأمن نفسه أو كان في مكان خوف يخشى عليها فالأفضل أن لا يقبل. أما الأول فظاهر إذا كان لا يأمن نفسه عليه، لأنه لو قبلها لعرض نفسه للإثم والعقوبة. وأما الثاني فلأنه لو قبلها ربما يشق عليه حفظها والدفاع عنها، لأنه ربما يسطو عليه لصوص لأخذها فيتعب. فإن قال قائل في هذه المسألة إذا كان وجودها عنده أحفظ لها من وجودها عند صاحبها. فهل نقول إن هذا من باب التعاون ويستحب أن يأخذها؟ نعم نقول هكذا. نقول ما دمت أنت عندك جمهور وعندك من يحفظ بيتك ومن يحفظ متجرك، وذاك ليس عنده أحد يحفظ بيته ومتجره، فبقاؤها عندك أحفظ، فأحسن إلى أخيك. نعم.
وإن كان عاجزا عن حفظها أو خائفا من نفسه عليها لم يجز له قبولها، لأنه يغرر بها إلا أن يخبر ربها بذلك فيرضى، فإن الحق له فيجوز ببذله.
ولكن بشرط أن يرضى رضا حقيقة، لأنه قد يقول له المودع أنا أقبل وديعة لك شف لا تأمني عليها، فلعلي يوم من الدهر أحتاجها وأتصرف فيها. فإذا قال نعم لا بأس راضيا بذلك فله هذا. وإن قال نعم لأنه ظن أن قوله لا تمني عليها يريد أن لا يلزمه بها فإنه لا يقبل ولو رضي، لأنه أحيانا يظن المودع أن المودع لما قال هذا الكلام يريد أن لا يقبلها ولا يقبل. فإذا علم هذا المراد فلا يقبل. وأما إذا علم أنه قبل أن يتصرف فيها ويأخذ منها ما شاء فالأمر إلى صاحبها. نعم.
ولا يجوز قبولها إلا من جائز التصرف في المال، فإن استودع من صبي غير مأذون له أو سفيه أو مجنون ضمن. التصرف في المال فإن استودع من صبي غير مأذون له أو سفيه أو مجنون ضمن، لأنه أخذ ماله من غير إذن شرعي فضمنه كما لو غصبه، ولا يبرأ إلا بتسليمه إلى وليه كما لو غصبه إياه. فإن خاف أنه إن لم يأخذه منهم أتلفوه لم يضمنه إن أخذه، لأنه قصد تخليصه من الهلاك فلم يضمن كما لو وجده في سيل فأخرجه منه. فصل. والوديعة أمانة إذا تلفت من غير تفريط لم يضمن المودع بالإجماع، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المستودع ضمان. فإن تلفت من بين ماله ففيها روايتان أظهرهما لا يضمن للخبر، ولأنه أمين لم تظهر منه خيانة فلم يضمن كما لو ذهب معها شيء من ماله، والأخرى يضمن لأنه روي عن عمر رضي الله عنه أنه ضمن أنسا وديعة ذهبت من بين ماله.
هذه مسألة ضمان الوديعة بالنسبة للمودع هل هو لازم أو لا؟ نقول هذه الوديعة هل وقعت بيد المودع برضا صاحبها؟ الجواب نعم. إذن تكون يده يد أمان فلا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط فيضمن. مثال التعدي أن يستعملها بدون إذن صاحبها، مثال التفريط أن يفرط في حفظها بأن لا يغللها عن الشمس إن كانت الشمس تضرها، أو عن المطر إن كان المطر يضرها، أو ما أشبه ذلك، أو يدع الأبواب مفتوحة، فهذا تفريط. والفرق بين التعدي والتفريط أن التعدي فعل ما لا يجوز والتفريط ترك ما يجب. فإذا تلفت بلا تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه لأنه أمين والمال بيد بيده بإذن صاحب. وهذا إذا تلفت مع ماله بالإجماع مثل أن يشب حريق في متجره ويحرق كل ما في المتجر أو يأتي لص ويسرق ما في البيت كله فهذا لا ضمان فيها بالإجماع. لماذا؟ لأن المودع غير متهم في هذا ولا يمكن أن تتوجه إليه التهمة لأن ماله تلف مع الوديعة. أما إذا تلفت من بين ماله يعني سرقت الوديعة من بين ماله وماله لم يسرق فهل يضمن أو لا؟ يقول مالك رحمه الله إن فيها قولا هما روايتان رواية أنه يضمن ورواية ثانية لا يضمن. وجه الرواية الأولى أن كونها تلفت من بين ماله يدل على أنه فرط فيها دون ماله. ووجه الثانية أنه لا يضمن ولو تلف من بين ماله أنه أمين. وأحيانا يدخل اللص ويأخذ شيئا ويدع شيئا لا سيما إذا كان ما في البيت دون هذه في النفاسة يعني أنفس ما في البيت هذه الوديعة هذا من الممكن جدا أن يأخذها السارق ويدع إيش يدع غيره. والصواب هو هذا أنها إذا تلفت مع ماله أو دون ماله فإنه لا ضمان فيه ما لم يتعدى أو يفرط. فإن قال قائل لماذا تجيبون أثر عمر؟ قلنا هذه قضية عين يحتمل أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه علم أن هناك تفريطا وتساهلا في الوديعة فضمنها المودع. ويحتمل أنه رضي الله عنه أراد أن يسد الباب حتى لا يدعي المودعون أنها تلفت من بين أموالهم وهم يكذبون. وقضايا الأعيان لا عموم لها لأنها قضية خاصة في شيء واقع يكون أحاط به أشياء من الشروط أو انتفاء الموانع أوجبت أن يكون مخالفا لغيره. إذن الصواب القول بأن الوديعة إذا تلفت فلا ضمان على المودع إلا إذا تعدى أو فرط هذه القاعدة. نعم يا أحمد.
أن تودع ملابس ونشرها يعني لصلاح يعني
أحيانا
الملابس
إذا حط
يعني
إيه نعم
وحط
نشره
على محل
وصل هذا نشره في الشارع ليس عليه ضمان لأنه من مصلحته. نعم
كثيرا ما نسمع في بعض الردود على بعض الاستدلالات أن هذا من قضايا الأعيان.
نعم
لكن ما هو الضابط في قضية العين لأنها أن يرد النص فيها
لا أنقاض قضية العين لما فيها لفظ عام حادثة وقعت فحكم فيها بكذا ليس هناك لفظ عام. عمر رضي الله عنه لم يقل أي وديعة تلفت من بين مال المودع ففيها ضمان حكم بقضية معينة لها ملابساتها التي أوجبت أن يحكم بها. كل شيء قضية عين لكن إذا كان عندنا لفظ عام يدل على خلافه أخذنا باللفظ العام. نعم
أخذ مال مقابل حفظ الوديعة
يكون أجيرا
ولو تلف فقرا.
نعم
وحتى
لا ولو تلف لا يغنى إذا لم يتعدى المفرط لكن الفرق أن المودع لو ادعى الرد وأنكر صاحب المال قبل قوله، والأجير لو ادعى الرد وأنكر صاحب المال لم يقبل قوله. هذا فرق. نعم انتهى الوقت. طيب.
نعم. فصل. فإن لم يعين له صاحبها الحفظ فإن لم يعين له صاحبها الحرز لزمه حفظها في حرز مثلها، فإن أخر إحرازها فتلفت ضمنها لتركه الحفظ من غير عذر، وإن تركها في دون حرز مثلها ضمن، لأن الإيداع يقتضي الحفظ، فإذا أطلق حمل على المتعارف وهو حرز المثل، وإن أحرزها في حرز مثلها أو فوقه لم يضمن، لأن من رضي بحرز مثلها رضي بما فوقه.
طيب وإن كان أحرز من وجه دون وجه فهو ضامن، لأن تعيين صاحبها لهذا الحرز يقتضي تعيينا يقتضي تعيينه، كونه يجتهد يقول أجعل في مكان آخر ليس له ذلك. أما إذا نقلها من المكان الذي عينه صاحبها إلى مكان أحرز فلا ضمان عليه.
أما بعد، فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب الوديعة: فصل. فإن عين له الحرز فقال أحفظها في هذا البيت فتركها فيما دونه ضمن لأنه لم يرضى، وإن تركها في مثله أو أحرز منه فقال القاضي لا يضمن، لأن من رضي شيئا رضي مثله وفوقه، وظاهر كلام الخرقي أنه يضمن لأنه خالف أمره لغير حاجة فأشبه ما لونها.
ومثل ذلك إذا قال احفظها في الصندوق، في الصندوق التدوري الحديد القوي، فتركها في الشنطة فسرقت من الشنطة، يضمن أو لا؟
يضمن.
الشنطة يا أخواني حرز مثل، يعني يحرز بها مثل هذا المال، يضمن أو لا؟ يضمن. إذن القاعدة إذا عين صاحبها حرزا فأحرزها بما هو فأحرزها بما دونه فإنه يضمن. طيب لا أشكال فيها. إذا أحرزها بما هو أقوى وأولى نعم فيه الخلاف، في خلاف لأنه ترك ما عينه، والقول الصحيح أنه لا يضمن لأنه فعل خيرا. ولهذا شواهد من الشريعة، فالإنسان مثلا إذا نذر الصلاة في المسجد النبوي فصلى في المسجد الحرام أجزاء لأنه خير. إذا أحرزها في مثله قال أحرزها في صندوق تجوري، أحرزها في الصندوق اللي عين ثم نقلها إلى صندوق مثلي تماما، يضمن أو لا يضمن؟ فيه خلاف كما ذكر المؤلف. منهم من قال إنه لا يضمن لأن ما يريده صاحبها هو أن تكون في مكان آمن وليس له غرض في هذا الصندوق المعين الأحمر أو الأخضر أو ما أشبه ذلك، وهذا محل نظر. الإنسان يتردد، إن نظرنا إلى تعيين صاحبها قلنا يضمن لأنه خالف بدون حاجة، وإن نظرنا إلى أن المعنى واحد قلنا لا يضمن. فالخلاصة الآن إن أحرزها بما دونه وبما فوقه لم يضمن، هذا عندنا جزم بمثله محل ترد، محل ترد. إلا إذا قال أنا أحرزتها بمثله لأنه أخفى وأستر، مثل في أقصى الغرفة أو الحجرة، ومعلوم أن السارق إذا جاء يسرق وش يبدأ؟ يبدأ بالأدنى، هذا الغالب، هذا هو الغالب. فهنا نقول إنه وإن كان المحلان سواء في الحفظ، لكن اختلاف المكان يجعل أحدهما أولى. نعم.
وإن قال احفظها في هذا البيت ولا تنقلها عنه فنقلها لغير حاجة ضمنها، سواء نقلها إلى مثله أو أحفظ منه، لأنه خالف نص صاحبها. وإن خاف عليها نهبا أو هلاكا فأخرجها لم يضمنها، لأن النهي للاحتياط عليها، والاحتياط في هذه الحال نقلها، فإن تركها فتلفت ضمنها لأنه فرض في تركها، ويحتمل أن لا يضمن لأنه امتثل أمر صاحبها. فإن قال لا تخلف،
الصحيح أنه يضمن، الصحيح أنه يضمن، لأن أمر صاحبها بناء على أن هذا أحفظ لها. فإذا خاف عليها فيما عينه وكان عنده ما هو أحفظ فالواجب عليه النقل، فإذا لم يفعل فقد فرط.
فإن قال لا تخرجها وإن خفت عليها فأخرجها لخوفه عليه لم يضمن، لأنه زاده خيرا.
وإن عليه،
نعم يا شيخ،
نعم
نعم،
كل انسخ عندكم كذا عليه، قل عليها، عليها بالألف، هذا الصوت
أشار إليها يا شيخ،
نعم
الله.
في المطبوعة عليها، هذا هو الصحيح. نعم.
وإن تركها
فكيف ما أشار لها؟
أليس قد أشار؟
وين الرقم؟ رقم أشار؟
نفس الرقم أو الرقم
فأخرجها لخوفي عليه، ما في رقم،
الرقم هذا في نصف الصفحة.
كيف؟
في نصف الصفحة من يسار الرقم،
بس ما يناسب.
أي ما؟
إذن أنقل ورقم، رقم واحد من
لا. لا يا شيخ،
كيف؟
الرقم اللي في الحاشية تحت للرقم الذي في نصف الصفحة، في نصف الصفحة لتعذر إقامة البينة عليهما، قال في ميم عليها واحد
في نصف الصفحة، يعني لما يتعذر يقوم بيانية ثم قول قوله في حبي عليها وفي التلاف مع يمينه يتعذر إقامة البينة عليهما. طيب حنا ننقل واحد إلى اللي فوق وذي ما نعطى عليه شيء، لأن عليهما متعين،
عليهما
متعين. نعم.
وإن تركها فتلفت لم يضمن، لأن نهيه مع خوف الهلاك إبراء من الضمان، فأشبه ما لو أمره بإتلافها فأتلفها. فإن أخرجها فتلفت فادعى إنني أخرجتها خوفا عليها، فعليه البينة على ما ادعى وجوده في تلك الناحية، لأنه مما لا يتعذر إقامة البينة عليه. ثم القول قوله في خوفه عليها وفي التلف، ثم القول قوله في خوفه عليها وفي التلف مع يمينه لتعذر إقامة البينة عليهما.
عندي في هذا نظر، إذا قال لا تخرجها وإن خفت عليها ثم لم يخرجها فتلفت، فينبغي أن يضمنها ولكن لا تعطى صاحبها، لا يعطى الضمان صاحبها، وذلك لأن قوله لا تخرجها ولو خفت عليها يعني إضاعة المال، وإضاعة المال محرمة. فيقال أنت الآن ضامن، ولكن نأخذ منك بدلها ونصرفه إلى بيت المال ولا نعطيه صاحبها، لأن صاحبها قد رضي بما يحصل من تلف. هذا إذا وقعت المسألة. أما قبل أن تقع فنقول إذا قال لك صاحبها لا تخرجها وانكبت عليها فلا تقبل أصلا، لأن قوله هذا يتضمن إيش؟ إضاعة المال، وإضاعة المال حرام، والمعونة على ذلك حرام. نعم. فصار أولا نقول إيش؟ نعم هذا نقول أولا نقول لا تقبلها أصلا. فإن قدر أنه قبلها وتلفت فعليه الضمان، لكن لا يعطى صاحبها بل يجعل في بيت المال.
فإن قال لا تقفلن عليها قفلين ولا تنم فوقها فخالف، فالمذهب أنه لا يضمن لأنه زاد في الحرز، فأشبه ما لو قال له اتركها في صحن الدار فتركها في البيت، ويحتمل أن يضمن لأنه نبه اللص عليها وأغراه بها.
راجع واضح القضية؟
نعم.
إذا قال لا لا تقفل عليها قفلين، نعم، ولا تنم فوقها، والعادة أنه كلما كان الشيء ثمينا ووضع في صندوق أنها تزاد الأخفال، أليس كذلك؟ وأنه إذا نام على الإنسان على شيء فإنه يدل على أنه مهم، فإذا جاء اللص ورأى هذا نائما عليها قال هذه مال عظيم فحرصوا على السرقة. وكذلك إذا جعل فيها قفلين، وفي هذا الحقيقة هذا الاحتمال فيه نظر، لأننا لو قلنا بهذا لقلنا لا تجعل في الصندوق قفلا أصلا، لأن عجز اللصوص إذا رأوا الشيء غير مقفل قالوا هذا ما في الشيء، لو كان في الشيء لقفل عليه. فالاحتمال الذي ذكره المؤلف فيه نظر، بل نقول هذا الرجل زاده خيرا، جعل قفلين ونام عليه، لأن اللص إذا جاء أول ما يجي وش بيسوي بهالرجال اللي نام عليه؟ نعم يدربيهم مشكلة. نعم
شوية عند
الرباط إيش؟ نعم أو كما قال خالد ربما يقتله ويأخذ ما تحته. نعم ما يصحيه أبدا أبدا. نعم.
فصل. فإن أودع نفقة فربطها في كمه لم يضمن، وإن تركها فيها بغير ربط وكانت خفيفة لا يشعر بسقوط. فصل. فإن أودع نفقة فربطها في كمه لم يضمن، وإن تركها فيها بغير ربط وكانت خفيفة لا يشعر بسقوطها ضمن لتفريطه، وإن كانت ثقيلة يشعر بها لم يضمن، وإن تركها في جيبه أو شدها على عضده لم يضمنها، لأن العادة جارية بالإحراز بهما. وإن قال اربطها في كمك فأمسكها في يده ضمن، لأن اليد يسقط منها الشيء بالنسيان، ويحتمل أن لا يضمن لأن اليد لا يتسلط عليها الطرار بالبط. وقال القاضي اليد
أرضها هذه أعطاه دراهم وقال اجعلها في كمك، كيف في كمك؟ عادة الناس فيما سبق يكون الإنسان له كم وفيه خرقة متدلية يقضيبها الإنسان حاجاته، وعهدنا هذا يسمى عندنا في اللغة العامية الردون، والواحد ردن. وكان الناس بالأول ما عندهم يشترون أكياس من السكر ومن الرز، يشترون بشيء يسير، فيأتي إلى صاحب الدكان اللي يسمون البقالة ويشتري منه ويضع في هذا الكرة في هذه الخرقة المتدلية ثم يربطها. هذا قال اجعلها في كمك، فجعلها في يده، امسكها بيده يضمن. ايهما احرز؟ اليد احرز، لكن افتها ان اليد هي آلة العمل، ربما مع النسيان اذا اراد ياخذ شيء وضعها ثم نسيها، وهذا يقع كثيرا. فالكم احرز من هذه الناحيه، واليد احرز من ناحيه اخرى، وعليه فيضمن اذا قال جعلها في كمك فجعلها في يده. طيب وان قال جعلها في يدك فجعلها في كمك؟ نفس الشيء، يعني انها كل واحد منهما احرز من الاخر من وجه، فيضمن اذا غير ما عينه. طيب لا يتسلط عليها الطرار بالبط. نبي جابر من الغفل، وش معنى بالبط؟ شفت اني خاف، ها؟ وش معنى بالبط؟ البط طائر معروف. نعم؟ اي لا، البط طائر معروف هكذا. ويقول ظننته معنى آخر، يعني وافق على أنه طائر معروف. شق، شق صحيح. الطرار هو الذي يبط، يقول في تعريف العلماء هو الذي يبط الجيب ويسرق منه، يعني الجيب المخباه يبطه، وعندهم السراق حذق في هذه المسألة، حذق عجيب، تجده يبط الجيب ويأخذ منه وصاحبه ما علم، لا سيما في الزحمات. نعم.
وقال القاضي اليد أحرز عند المغالبة والكم أحرز عند غيرها، فإن تركها في يده عند المغالبة فلا ضمان عليه لأنه زادها احتياطا، وإلا ضمنها لنقلها إلى أدنى مما أمره به، وهذا صحيح. وإن قال اجعلها في كمك،
أنت المغالبة ما في شك أن اليد أحرز، يعني لو أن السارق أراد أن يأخذها من الكم فأمسكها المودع بيده حتى لا يأخذها ذاك، كل يعلم من هذا ايش احرز وانه من مصلحتها. نعم.
والا ضمنها لنقلها الى ادنى مما امره به، وهذا صحيح. وان قال اجعلها في كمك فتركها في جيبه لم يضمن لانه احرز، لانه ربما نسي فسقطت من الكم. وان قال اجعلها في جيبك فتركها في كمه ضمن. وإن قالت ركها في
لا الجيب هنا، هذا أليس هذا الجيب الآن؟
نعم.
طيب المخفات اللي بالجيب هذه، هذه المخفات في الجيب. نعم. وهذه أيضا في الجيب، لكن هذه ما هي ذات حرص، هذه ما هي ذات، هذه الحرص، يعني ما يمكن أحد يدخل يده إذا يعني به الإنسان. نعم.
وإن قالت ركها في بيتك فشدها في ثيابه وأخرجها معه ضمن، لأن البيت أحرز. وإن شدها على عضده مما يلي جيبه لم يضمن، لأنه أحرز من البيت. وإن شدها مما يلي الجانب الآخر ضمن، لأن البيت أحرز.
والله الظاهر هو الصواب، لأن على عرض مما يلي جيبه تصوره صعب، لأن هذا العرض، هذا هو العرض، مما يلي جنبه سهل حطه هنا من داخل، مما يلي جيبه صعب، يعني ما ما يستقيم، ولا الظاهر الصواب المطبوع
صحح يا شيخ.
ها
صحح
هي موجود في الأصل.
اي نعم
موجود.
وإن شدها مما يلي الجانب الآخر ضمن، لأن البيت أحرز، لأنه ربما يبطها الطرار. وإن قال احفظها في البيت، وإن قال احفظها في البيت ودفعها إليه في غيره فمضى بها إليه في الحال لم يضمن، وإن قعد وتوانى ضمنها، لأنه توانى عن حفظها فيما أمر به مع الإمكان.
هذا فيه نظر، يعني لو أعطاه إياه مثلا في السوق وقال احفظها في البيت، الرجل له شغل في السوق يريد أن يأخذ حاجات، أو لقاه صاحب له وقال نخرج نتمشى، يقول المؤلف أنه يضمن، لكن هذا فيه نظر، لأنه في العادة لا يعد مفرطا ولا معتديا. نعم لقالوا اذهبها الآن وكانت البلاد مخوفة، فهنا قد نقول بالضمان، لكن إذا قال اذهب بها الآن وهو يتوقع أن يكون له شغل، سيقول إيش؟ يقول لا أنا عندي شغل. نعم.
فإن قال احفظ هذا الخاتم في البنصر فجعله في الخنصر ضمن، لأنها دون البنصر، فالخاتم فيها أسرع إلى الوقوع.
من يعرف الخنصر والبنصر؟ قليلا اللي يعرفون الخنصر. يلا عبد الرحمن بن جمع، وين الخنصر؟ وين ما هذا؟ إذا كنت تريد أن يفهم الطلاب وقف واقف واستدر مرتين، ما هو الأطرف أو اللي بينه وبين الأوسط؟ نعم أصغر واحد، هذا إيش هو؟ رأيت أنك لم تعرف أصغر واحد والخنصر؟ سبحان الله، متأكد؟
هذا
خنصر؟ لا، الكلام الأول أصغر واحد والخنصر؟
هي
قصير. أشوف أنا، لكن هو أصغر واحد؟
هذا هو.
قل لي أصغر واحد ولا أكبر واحد؟
أصغر من وجه، لكنه ما
الله على كل حال، هو كما قلت آخر واحد وهو أصغر هذا خنصر، واللي يليه خنصر، واللي يليها واللي الآخر من الجهات الأخرى الإبهام. طيب نعم أعد الجملة.
فإن قال احفظ هذا الخاتم في البنصر فجعله في الخنصر ضمن، لأنها دون البنصر، فالخاتم فيها أسرع إلى الوقوع. وإن جعله في الوسطى وأمكن إدخاله في جميعها لم يضمن، لأنها أغلظ فهي أحفظ له. وإن انكسر أو بقي في رأسها
أو إدخاله في جميعها، لأنه قد يمكن إدخاله في الوسطى الوسطى، أليس كذلك؟ يعني مثلا الذي يدخل في البنصر يدخل فيه كاملا، ربما يدخل في الوسطى نعم في انملتين، فهنا يضمن، لكن اذا دخل في كل الانامل الثلاث لم يضمن، لانه اغلط، واخراج الخاتم من الاغلط اصعب من اخراجه من الذي دونه. نعم.
وإن انكسر أو بقي في رأسها ضمنه لتعديه فيه. وإن قال لا تدخل أحدا البيت الذي فيه الوديعة فخالفه فسرق الضمن، لأن الداخل ربما دل السارق عليها.
طيب إذا كان الداخل أمينا ولا يمكن أن يسرق ولا أن يدل السراق. فالاحتمال البعيد لا ينبغي أن تناط به الأحكام. فالصواب أنه إذا أدخل إليها أحد إن كان يخشى منه فهو ظان، وإلا فلا. لو أن هذا المودع أدخل إخوانه أصدقاءه للبيت الذي فيه الوديعة وقال لا أدخل به أحد فليس عليه شيء. والله أعلم.
قد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب الوديعة فصل: وإن أراد المودع السفر أو عجز عن حفظها ردها على صاحبها أو وكيله ولم يجز دفعها إلى الحاكم لأنه لا ولاية للحاكم على حاضر، فإن سافر بها في طريق مخوف أو إلى بلد مخوف أو نهاه المالك عن السفر بها ضمن لأنه مفرط أو مخالف، وإن لم يكن كذلك لم يضمن لأنه
مفرط هو الذي يترك ما وجع، والمخالف من المعتدي لأنه ارتكب ما نهي عنه.
وإن لم يكن كذلك لم يضمن لأنه نقلها إلى موضع مأمون أشبه ما لو نقلها في البلد. وإن لم يريد السفر بها ولم يجد مالكها دفعها إلى الحاكم لأنه متبرع بالحفظ فلا يلزمه ذلك مع الدوام، والحاكم يقوم مقام صاحبها عند غيبته، فإن دفعها إلى غيره مع قدرته عليه ضمنها لأنه كصاحبها عند غيبته، وإن لم يجد حاكما أودعها ثقة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يهاجر أودع الودائع التي كانت عنده لأم أيمن، ولأنه موضع حاجة وعنه يضمن. قال القاضي: يعني إذا أودعها من غير حاجة، فإن دفنها في الدار وأعلم بها ثقة يده على المكان فهو كإيداعها إياه، وإن لم يعلم بها أحدا فقد فرط لأنه لا يأمن الموت في سفره، وإن أعلم بها من لا يد له على المكان فكذلك لأنه ما أودعها، وإن أعلم بها غير ثقة ضمنها لأنه عرضها للذهاب، وإن حضره الموت فهو كسفره لأنه يعجز عن حفظها.
والحاصل أنه إذا لم يجد ربها وأراد سفر، فإن عين ربها أحدا بأن قال للمودع: إن سافرت فأعطها فلان، فهنا يعطيها من عينه. وإن لم يعين أحدا فهل يقدم الثقة على الحاكم أو يقدم الحاكم على الثقة؟ كان المؤلف صريح بأنه يقدم الحاكم على الثقة، وقيل بل يقدم الثقة على الحاكم، لأن الحاكم يتولى أشياء كثيرة وربما تضيع عنده، أو ربما يعطيها الحاكم آخر ممن يحفظ مال بيت المال وما أشبه ذلك، فإذا أودعها ثقة فكان إيداع الثقة أولى. وهذا ينبغي أن ينظر إلى المصلحة لهذه الوديعة. إذا كان الحاكم ممن علم بالتهاون وعدم المبالاة، وإذا جاءه المال أعطاه خادمه الذي عنده وتهاون فيه، فهنا يعطيها الثقة، وإلا فالحاكم أولى. فإن لم يكن حاجة إلى إيداعها فإنه لا يجيبها، لأن المودع ليس له أن يتصرف في الوديعة بإيداعها إلى غيره. نعم.
فصل: ولا يجوز أن يودع الوديعة عند غيره لغير حاجة لأن صاحبها لم يرضى أمانة غيره، فإن فعل فتلفت عند الثاني مع علمه بالحال فله تضمين أيهما شاء.
كيف؟
فإن فعل فتلفت عند الثاني مع علمه بالحال فله تضمين أيهما شاء لأنهما متعديان ويستقر ضمانها على الثاني لأن التلف حصل عنده وقد دخل على أنه يضمن وإن لم يعلم بالحال فقال القاضي يضمن أيهما شاء ويستقر ضمانها على الأول لأن الثاني دخل على أنه أمين وظاهر كلام أحمد أنه لا يملك تضمين الثاني لذلك.
والصواب ما هو ظاهر كلام الإمام أحمد لأن الثاني محسن وقد قال الله تعالى ما على المحسنين من سبيل وهو لا يعلم أن هذه الوديعة عند غير صاحبها بل ظن أن الذي أودعها هو صاحبها فيكون محسنا وقد قال الله تعالى ما على المحسنين من سبيل فظاهر النص أولى من كلام القاضي رحمه الله.
نعم. وإن دفعها إلى من جرت عادته بحفظ ماله كزوجته وأمته وخازنه لم يضمن لأنه حفظها بما يحفظ به ماله فأشبه حفظها بنفسه وإن استعان بغيره
لكن بشرط أن يكون هؤلاء ممن يحفظون نوع المال لأنه مثلا قد يرضى زوجته لحفظ الطعام واللباس والفراش لكن لا يرضى أن تحفظ الدراهم والشيء النفيس فينظر إذا كانت الوديعة من الدراهم والشيء النفيس وكانت ولم تجري عادته أن يودع أن يستحفظ زوجته على هذا فإنه إن استحفظها على هذه الوديعة صار ضامنا. واضح يا جماعة؟ يعني ليس مطلق كونها حافظة لماله يبيح له أن يعطيها الوديعة بل ننظر إذا كان تحفظ المال الذي من جنس الوديعة فنعم يعطيها إياه وإلا فلا. نعم.
وإن استعان بغيره في حملها ووضعها في الحرز وسقي الدابة وعلفها لم يضمن لأن العادة جارية بذلك أشبه فعله بنفسه. فصل. وإن خلطها بما لا تتميز منه ضمنها لأنه لا يمكنه رد أعيانها وإن خلطها بما تتميز منه كصحاح بمكسرة وسود ببيض لم يضمن لأنها تتميز من ماله أشبه ما لو تركها مع أكياس له في صندوقه.
أيها الإخوة، لم يتم التعليق في هذا الشريط ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.